الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من الدر الفريدة، القرآن بكلام عربي مبين. قال رحمه الله: فإذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعجمي؟ فقل هو عربي، والدليل قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لما بين المصنف حفظه الله أن القرآن كلام الله عز وجل ناسب أن يبين أنه بلسان عربي مبين، وهذا مما لا خلاف فيه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أمرهم بجمع القرآن: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك، أخرجه البخاري. وإذا أراد أحد أن يترجم القرآن فلا يجوز له أن يترجمه الترجمة اللفظية، وإنما يترجم معانيه، فإن الترجمة الحرفية تفسد التركيب للمعاني التي أرادها الله، وقد يفهم منه غير المراد. فمثلا قوله: آمنتم من في السماء، يترجم المعنى على أن الله عز وجل في السماء، وقد ذهب العلماء إلى منع كتابة القرآن بغير لغة العرب. قال الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان: ونسترعي نظرك إلى أمور مهمة، أولها أن علماءنا حضروا كتابة القرآن بحروف غير عربية، وعلى هذا يجب عند ترجمة القرآن بهذه المعاني بهذا المعنى إلى أي لغة أن تكتب الآيات القرآنية إذا كتبت بالحروف العربية، كي لا يقع إخلال وتحريف في لفظه فيتبعها تغيير وفساد في معناه. ولا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن بها على طريقة النظم العربي لوقع الإخلال والتحريف في اللفظ. مثلا أحمد يا أخوة، أحمد ما هناك حرف في اللغة الإنجليزية حاء، أحمد، فلو أراد أن يكتب أحمد سيقرأ أحمد، يتغير اللفظ. لذلك لابد أن يكتب بلغة العرب، وإذا أرادوا يترجمون المعنى الكلي للآية، ما يترجم الآية مثلا الرحمن على العرش استوى، يترجم الرحمن ثم كلمة على ثم استوى، قد يختلف التركيب، قد يختلف التركيب. وكم بعض الأخوة كان قد تواصل معي قال: أريد أترجم لك، فجعلت يترجم لما نشرنا في القناة، أخوة يتواصلون معي ويقولون هذه ترجمة غير مفيدة، لأن ما يحسن الترجمة إلا من يحسن فهم المعنى. فلذلك الذي يريد أن يترجم مثلا في شأن القرآن يترجم معانيه، يعني آيات الظهار يترجم معناها والفقه فيها، آيات كذا آيات كذا. أما أن يأتي إلى الترجمة الحرفية هذا ممنوع. قال: ويتبعها تغيير المعنى فساد، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل والتحريف، وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعا باتا ومحرم تحريما قاطعا. وقد التزم الصحابة رضى الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية انتهى. قوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا، أي سيرناه على ما تقدم. قوله تعالى: لعلكم تعقلون، دليل على أهمية تدبر وتعقل القرآن. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل هذه الأدلة رد على المفوضة، هذه الأدلة من قوله لعلكم تعقلون وما بعدها رد على المفوضة، لأن المفوضة يزعمون أن القرآن غير معلوم المعنى أو أن له معنى لا يعلمه إلا الله، رد عليهم بهذه الأدلة. وقوله تعالى: نزل به، أي القرآن من الله عز وجل، الروح الأمين أي جبريل عليه السلام. وقد قال الله عز وجل: لقوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين. قوله: على قلبك لتكون من المنذرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل بالوحي يقرأ معه فيشتد ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. قوله: بلسان عربي مبين، أي مبين واضح، فإذا قلت للعربي يسمع يبصر، وله وجه ويد وقدرة وإرادة، وأنه تعالى يقبض ويبسط ويطوي، كل هذه معاني معلومة عند العرب، وهذه فضيلة للغة العرب أن الله اصطفاها واختارها لغة اللغة للقرآن الذي هو الكتاب الخالد الناسخ والمهيمن على غيره من الكتب. وكون القرآن نزل بلسان عربي مبين فيه رد على أصحاب التفويض الذين يقولون بأن الله أنزل القرآن ولم يبين ما فيه من المعاني لا سيما باب الأسماء والصفات. وتتميز لغة العرب على غيرها من اللغات بأمور: الأول كثرة تراكيبها، فالكلمة الواحدة لها تراكيب عدة وتختلف معانيها باختلاف السياق واختلاف السابق واللاحق بخلاف لغة العجم. مثلا الأسد كم له من الأسماء، السيف كم له من الأسماء. يعني استخدام بعض الألفاظ في شيء بعينه ومع السياق يتغير، مثل العين: رأيت عينا حارة، رأيت عينا ناتئة، رأيت عينا بين الطلاب، رأيت عينا في الجبل، اختلف المعنى اختلاف السياق. مثل كلمة استوى، قال الله عز وجل لما بلغ أشده واستوى أي كمل، وقال الرحمن على العرش استوى أي على، وقوله استوى على ظهورها أي تعلو، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. نقل ابن القيم رحمه الله الإجماع على أنها بمعنى الارتفاع والصعود، واستوى الطعام أي نضج، واستوى الماء والخشب أي تساويا. فإذا سبقتها على دل على العلو والارتفاع، إذا سبقها الواو دل على المساواة، وإذا عديت بنفسها دلت على الكمال. الثاني أنها تزيد في العقل كما قال بعض أهل العلم الشافعي. الثالث أنها مختصرة عن غيرها ففيها الضمائر وغير ذلك، والله الموفق. يعني باب الضمائر وباب كذلك الأسماء الموصولة وهذه الأشياء كلها مفيدة جدا في لغة العرب، وأيضا تتميز عن غيرها من لغة العجم. وقد ألف المصنفون مؤلفات في هذا الباب لأنها ظهرت في فترة من الفترات وما زالت موجودة إلى الآن. قوم شعوبيون يكرهون العرب، بل إن بعضهم ألف في ذم العرب، ألف كتب في ذم العرب. وانتشرت الشعوبية في فترة من الفترات لا سيما في الفترة العباسية، لأن المأمون ومن إليه من الخلفاء يعني تزوجوا من بنات الفرس، وبعد ذلك نشأ ناشئة تعظم الفرس على العرب، وجاءوا بأحاديث موضوعة في ذم العرب. لذلك ألفت كتب ومطولات ومختصرات في فضائل العرب في الجملة. نحن ما نقول كل عربي أفضل من كل عجمي، أو العاصي العربي لا سيما مثلا كافر أفضل من مسلم عجمي، هذا لا يقوله مسلم ولا موحد ولا من عرف فضيلة العرب حقا. إنما نقول جنس العرب أفضل من جنس العجم في الجملة، ثم أحد العجم قد تجد منهم من هو أفضل من عشرات من العرب، بل من ملايين من العرب. يعني مثلا عجمي على السلفية على الطريقة المرضية، وهناك عربي عابد القبر، ملايين العرب يعبدون القبور، هذا العجمي أفضل من ملايين. فقد ألف فيها مؤلفات، وكانوا يختبرون بعض العلماء إذا وجدوا عنده شعوبية تركوا طلب العلم عنده، بل قد اتهم بالشعوبية علماء في الشهرة، علماء بالشهرة الله أعلم ثبتت عنهم أم لم تثبت، مثل أبي عبيد القاسم بن سلام اتهبوا بالشعوبية. فما لكن ما أظن أن مثل أبي عبيد في مؤلفاته وفي مصنفاته يكون عنده هذه الشعوبية، يعني لا سيما البغض الكلي للعرب. قد يوجد بعض الناس يكره بعض العادات في العرب، لكن أن يصل به الأمر إلى تقديم يعني جنس العجم على جنس العرب أو ازدراء جنس العرب مطلقا، هذه أمور ينبغي التفطن لها وعدم الدخول يعني الدخول في نفوس إخواننا فيها. حتى أن بعض الأخوة السلفيين في هذا الزمن ربما إذا سمعوك تأتي بكلمة على فضائل العرب يعني يأخذها بالمفهوم، مفهوم اللقب هذا ما أحد يعمل به، يعني يأخذها بالمفهوم اللقب وعلى أنك تزدري العجم وأن العجم كذا. يا أخي لو لم يكن إلا النبي صلى الله عليه وسلم عربي، هذا دليل على فضيلة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار من خيار. وأيضا في الحديث أن الله اصطفى إبراهيم، واصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من خيار. فهذا دليل على فضيلة العرب، على فضيلة العرب. وأيضا كون القرآن عربي والنبي عربي وصدر هذه الأمة أغلبهم من العرب. نعم موجود بعض من كان أصله عجمي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن هم العرب هم الذين بدأوا بنشر الإسلام ونشر الخير، ثم جهودهم عظيمة. وبعض الناس يطعن في علماء العربية أو في علماء العرب، يطعن في العرب من جهة أخرى على أن أكثر العلماء عجم، فيأتي لك مثلا للبخاري ومسلم وفلان وفلان وفلان، هؤلاء عجم. كثير من العلماء هؤلاء الذين يوصفون بأنهم عجم، الواقع أنهم عرب في أصولهم، أنهم عرب في أصولهم، ثم أيضا تتلمذوا على العرب وأخذوا بلغة العرب وصاروا على يعني ما صار عليه العرب الأقحاح من الصحابة والتابعين لهم، وإلا لو كانوا على عجمتهم ما ألفوا ولا صنفوا ولا نفعوا. ومع ذلك قد ألف بعض العلماء كتابا مفيدا في هذا، يعني يريد أن يبين فيه أن كثير من العلماء الذين كانوا سواء في طبرستان ولا كانوا في ترمذ ولا كانوا في بخارى أو كانوا في كذا، هم أصولهم عربية، مثل القشيري النيسابوري، الإمام مسلم النيسابوري هو قشيري، قبائل من العرب، الإمام أحمد أيضا يضاف إلى العرب، وكثير من العلماء. ومع ذلك نحن لا ندعو إلى العربية كقومية، ندعو إلى تعظيم شأن العرب الذين هم على الإسلام الحق، على السنة، على الدين القويم، كما يعني شأنهم في القرآن والسنة، فلا نزدري العرب كجنس، وأيضا لا نعظم يعني أحد العرب وإن كانوا عصاه، كانوا معرضين على غيرهم من العجم، وأكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو. لكن في الجملة جنس العرب أفضل من جنس العجم، والله المستعان.